إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ما منا من أحد إلا وهو يحب ويتمنى على الله أن يصلح ذريته، فهذه أمنية الأماني، وأعظم ما يراود كل أب وأم من الأفكار أن يحرر أبنائهم وبناتهم من الصالحين الطيبين البالغين المسؤولين. هذا المطلب العظيم والنفيس والمهم يحتاج منا إلى أن نبذل للحصول عليه أسبابا، فمن ذلك يعني عباد الله الدعاء لصلاح الذرية. ادعو الله في سجودك، ادعو الله في جوف الليل، ادعو الله في ساعات إجابتك أن يصلح الله ذريتك، والله سميع الدعاء. ولن يخيب للمؤمن إذا صدق مع الله رجاء، وقد أرشد الله إلى هذا السبب في آيات متعددة في كتابه الكريم، فقال جل جلاله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه آخر صفة ذكرت من صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد ذكر الله عز وجل النعمة على العبد بالوالدين والتوصية ببرهما في قوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. انظر كيف يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إذا بلغنا 6 أشهر وبلغنا 40 سنة أن نقول هذا الدعاء: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حريصين أشد الحرص على الدعاء أبنائه وذريته، سواء القريبين منهم أو البعيد عنهم، سواء كانوا أبناءهم الذين خرجوا من أسلامهم أو أبناء أبنائهم وأولاد أولادهم. انظروا ماذا كان يفعل إبراهيم، يقول داعيا ربه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكفيه شر الأصنام، فهل دعا لنفسه وحده؟ لا، بل دعا لنفسه ولبنيه. وقال أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال داعيا للأجيال القادمة بذريتي: ربنا وابعث فيه رسولا منه يتلو ينزل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رأيتم كيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعلمون بالدعاء؟ وإذا كان لصلاة الذرية أسباب كثيرة فإن أولا وأعلى وأجل وأجمل وأيسرها الدعاء. فلا تستحق ادعو الله في ليلك ونهارك وقيامك وقعودك وصلاتك وخلوتك وجلوتك لأن يصلح الله لك ذريتك، فإن اتصلهم قرت عينك وسعدت في دنياك وأخراك وجمعك الله به في الفردوس الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات وهذا من قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد خالق منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب إنا لله، فيقال: باستغفار ولدك. أرأيت من عبادك إذا أصلح الله لك الذرية انتفعت به وأبقيت لنفسك عمرا ثانيا وشعرت بأن حياتك لا تنقطع بانقطاع أنفاسك ولا بأن ترمس في قبرك. السبب الثاني من أسباب إصلاح الذرية اختيار الزوجة الصالحة التي تعينك على تربية أبنائك على طاعة الله عز وجل وتنشئه بالشهادة الصالحة، فيرون فيها قدوة ويرون فيها ما يدعوهم إلى أن يستقيموا على أمر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فخر بذات الدين كلمة. فمن أراد أن يصلح الله له ذريتك فليحرص أشد الحرص على أن ينتقل المرأة ذات الدين التي تربت في بيت عفاف وصلاح ودين، لأن ذلك سيؤثر قطعا على حياته وحياة بنيه وبناته وعلى صلاحه واستقامته. السبب الثالث من أسباب صلاح الذرية الحرص على تربيتهم وتنشئتهم وتنشئة الصالحة. فتحت الصلاة عودهم على المساجد وعلى حلق الذكر وعلى سماع الخير وعلى ألا تترك عليهم في بيتك ما ينشئهم تنشئة فاسدة أو يفسد أخلاقهم وتصورات وأفكار. إن حرص ذلك لن يضيع شيئا وسيريك الله أثر اجتهادك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن اجتهد في أمر فإن الله يهديه هداية من عندك بالسبيل الأقرب الذي يوصله إلى مقصوده. شهد في تربيته واحرص على ذلك عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تنام وينام، عندما تقوم ويقوم، عندما يذهبون إلى المدرسة، عندما تجلس معه تختار وتنتقي له الكلام الطيب والقصص الجميلة الهادفة المؤثرة. إن هذا يغير في سلوكه ويصنع منه جيلا صالحا. ومن أسباب صلاح الذرية حسن معاشرتهم والرفق بهم، فإن بعض الآباء يستعمل أبناءهم ويعاملهم كأنهم عبيد لا يبتسم في وجوههم ولا يبارك ولا يرفق بهم ولا يحسن إليهم ولا يعاشرهم بالمعاشرة الطيبة، فينشأون على بعد البغض والنفرة منه وعدم القرب منه. وهذا يا أحبائي من التي تجعل الأبناء فاسدين مبتعدين عن منهج أبيهم غير قائمين بالحق ولا مطيعين لله عز وجل. إن عليك أن ترفق بأبنائك وتحسن إليهم وتعاشرهم معاشرة حسنة جميلة، فإن ذلك سينطبع عليك وعلى أخلاقك. لا تكون إذا دخلت إلى البيت كأنك أسد، لا تعرف ابتسامك إلى وجهك طريقا ولا المناظرة في الحديث سبيلا، بل عليك أن تكون رضيفا في معشرك مع أبنائك مع نقائهم تمازحهم تجلس إليهم تطيل في مجالسهم ومن معاشرتهم ومن الذهاب معهم. إذا ذهبت إلى السوق فاذهب بهم، إذا ذهبت إلى مشوار أو سفر حتى ولو كان خاصا بك رافق بعضهم وخصوصا أكبرهم، فإن ذلك سيكون مؤثرا شديدا تأثير عليك. الصحبة من أعظم ما يغير الإنسان ويجبر خلقه، ومن الأسباب التي تعين على صلاحه تعريفهم بالطيبين والصالحين وإيصالهم بالمواضع الطيبة التي تعلمهم الأخلاق الفاضلة والأعمال الحسنة كالمساجد ودور القرآن والمرافق الصيفية التي يشرف عليها أناس أخيار معروفون بصلاح ودين، فإن هذا من أعظم ما يعين على صلاح. اذهب بهم أنت بنفسك إلى دار القرآن أو إلى المسجد يلتهم بحلقات، شجعهم على ذلك، سترى صلاحهم بعينك بإذن الله لأنك ربطتهم بالمجتمعات الطيبة. بعض الآباء يدعو أبنائه في الشوارع لا يسأل من يذهب ولا من يصاحبه، فإذا وقعوا في المخدرات وانتهكوا الحرمات بدأ يسأل ويستغيث ما الذي حصل؟ الذي حصل هو نتيجة إهمالك لأنك لم تسعى لإيجاد النبتة الطيبة التي يموتون فيها أو الأرض الخصبة التي يترعرع منها. تجتهد يا عبد الله في ذلك، ومن الأسباب التي تعين على صلاح الذرية مشاورتهم ومحاورتهم، فإن المشاورة والمحاورة تنمي عقولهم وتكسبهم الثقة في أنفسهم وتشعرهم بأن لهم اعتبار. ناقش حاول حتى فيما يقولون منك أو في خصوصياتك أنت، سابق مرحبا يا أبناء عندي كذا في بين كذا وكذا، ما ترى يا محمد وأنت يا عائشة ما ترون في هذا؟ أعطني رأيك في هذا الأمر. قل لهم لا، هذا فضلا عن الشيء الذي يخصهم هم، ينبغي لك أن تشاورهم وألا تديرهم إدارة الإنسان الدكتاتور في البيت يريد أن يعيش أبنائه معه بإشارة، افعل لا تفعل، قم لا تقم، لا أسمع لك لا أرى أن تفعل، هذا يقتل شخصياتهم وإرادتهم ولا ينمي فيهم شخصية معتزة بنفسها واثقة من رأيها وقوتها. ولذلك المشاورة والمحاورة سبيلان عظيمان لصنع الإنسان الناضج والعقل الراشد، فاجتهد في ذلك أيما اجتهدت واحرص على ذلك أيما مرست. ومن أسباب صلاح الذرية أن تعلمهم الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والقيام، فإنها من أسباب الحفظ والرعاية والكلاء والبعد عن شر شياطين الإنس وشر شياطين الجن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة قال الشيطان يومه ذاك. لا يقرب الشيطان، لا يقرب له لا من قريب ولا من بعيد، لا يصل اليه، لان لا اله الا الله سد منيع بين الانسان وبين الشيطان. فاذا منع من الانسان الشيطان صار الشيطان بعيدا عنه، ابتعدت عنه افعال السوء وافكار السوء وخواطر السوء واقوال السوء، وصار طيبا وصالحا لا يصلهم الا خير. علمهم ان يقراوا ايه الكرسي كل رب الانسان، وان يذكروا اذكار الصباح والمساء واذكار النوم، ولو ان ياخذوا منها واحدا او اثنين بحسب قدرتهم وطاقتهم ومراعاه حاله، خصوصا اذا كانوا صغار. وفي الوقت ذلك ان تتحصن في الاذكار وتحصنه بها. قل اعيدكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، فان ذلك باذن الله يعصمه من الحسد ومن السحر ومن العين ومن كل شيطان من شياطين الانس والجن. اسال الله بمنه وكرمه ان يصلح لي ولكم النيه والذريه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. رب اوزعني، ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدي، وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، نحمده سبحانه واشكره واثني عليه الخير كله، واستغفره واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، الذي من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها المسلمون، قد اقبلت علينا ايام هي افضل ايام العام على الاطلاق، ومع انها افضل ايام العام بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: قال ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تاملوا يا اخوان، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله اكبر، ما اعظمها من نعمه. مع ان النبي قال ذلك، الا ان اكثر مع كل اسف يهمل العمل فيها تماما، ولا صلاة ولا تكبير ولا عبادة ولا فرق بينها وبين سائر الأيام، وهذا والله من الفضل العظيم. لم يقسم الله بأيام القرآن إلا بهذه الأيام، قال: والفجر وليالي العشر. قال العلماء: الليالي العشر هي ليالي عشر الحج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلتها بهذا الكلام العظيم. وأعظم شيء يقضيه الإنسان في هذه الأيام كثرة الذكر لله عز وجل والعبادة، بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، بالاعتكاف في المسجد، بإعانة الناس وقضاء حوائجهم، بالحج والعمرة التي أفضل أيامها هو تلك الأيام، فإن الحج لا يقبل فيها. فعلى المشهد أن يشاء يهيئ بلاد التأقلم الاجتماعي وأن يهيئ نفسه للدخول في هذه العشر. فنهار عشر الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الحجة كما قال العلماء في الجمع بين فضيلتين. واعلموا أن من أفضل الأعمال الحرص على الوقاية فيها بما لم يعد. والمشهور لكل مسلم أن يضحي أضحية عن نفسه وعن أهل بيته، ويكفي أهل البيت أضحية واحدة إذا قدروا على ذلك، ولا يشرع لهم من يزيد على الأضحية لا عن أموال ولا عن تدفع أضحية واحدة عن وعن من يسكن معك في البيت. آتي اللهم هذه عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، والديك والدي والديك أجدادك وأعمامك وأخوانك التي ماتوا تدخلهم في أجرها فإن أجرها ليس أجرا. ولا يشرع للزوجة أن تكون لها أمنية وللابن أن يكون لها أمنية وللولد له أمنية، بل ينبغي أن يكون أمنية واحدة وما زاد من المال فينبغي أن يصرف في أمور أخرى مما يتقرب به العبد إلى الله، ويجتهد في نفع الفقراء المسلمين والمحاورين بينهم، وخصوصا أولئك المكروبين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي أفريقيا الوسطى وفي بورما وفي غيرها من بلاد المسلمين، فإنهم أحوج من أن نذبح في اليوم في يوم عيد الأضحى خمسة أضاحي بخمسة آلاف ريال وندع هؤلاء المسلمين يتضررون جوعا لا يجدون ما يسكنون به رغبة. إلى الدم لهذا يعني. وإذا عزمت على عبد الواحد لازمك أن تمسك عن شعرك وظفرك وبشرتك إلى أن تضحي. فمن عزم قبل عشر الحجة أمسك إلى أن يضحي في يوم تشبيها له بحال تقريبه. ومن لم يعزم في أول العشر وإنما عزم في وسطها ابتدأ بالإمساك من قيمة تلك اللحظة إلى أن يضحي، وهذا من الواجبات. ومن خالف لكونه نسي فلا شيء عليه، ومن خالف متعمدا فإنه قد يأثم لكنه لا يترك الأضحية لأجل ذلك، لا يترك الأضحية لأجل أنه خالف. وعلى المشرك أن يطيع ربه في كل ما يؤمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من أراد أن يضحي فليمسك عن شعري وبشرتي وظهري حتى يضحي، في حديث أم سلمة. أسأل الله أن يجعل قرانه أن يعين وإياكم على نبيه وشكره وحسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ولا تحول به بيننا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصارع الدنيا. اللهم متعنا باسلامنا وانصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا من الله مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يعلمنا. اللهم ابرم لهذه الامه من رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع هذه الفتن عن بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا في اليمن، وفي بلاد الشام، وفي بلاد العراق، وفي فلسطين، وفي بورما، وفي افريقيا الوسطى، وفي كل بلد تتهم فيه حرمه الاسلام والمسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا اعداء الاسلام قد تآمروا على اهل الاسلام وعلى اهل السنه بالذات، وانا اسالك يا حي يا قيوم ان ترد كيدهم في قلوبهم وتجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم يا حي يا قيوم. اللهم انه لا حول لنا ولا قوه الا بك، وان الحول والقوه كلها لك، ولا نسأل أحدا شيئا من حوله وقوته. اللهم عليك بنا بحمدك وقوتك ودولتك. اللهم إنا نتربيك في قولي ونعوذ بك من شروري يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولعن الله أكبر. اللهم